الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من تعبد لربه وصلى، وخير من ناجى ربه ودعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى وأئمة الدجى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن القراءة مفتاح العلوم وسبيل إلى التقدم والرقي، وما من أمة تقرأ إلا تبوأت موضع الريادة وحازت منزل الصدارة. لذلك فالقراءة في الإسلام لها مكانة رفيعة ومنزلة عالية. كانت أول كلمة نزلت من أول آية تليت هي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يقول ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقه، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. انتهى كلامه رحمه الله. إن القراءة معاشر المسلمين فتحت آفاق المعرفة وأبواب العلم، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على نشر القراءة والكتابة في مجتمعه، فجعل فداء الأسير في بدر أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة. وهكذا غرس الإسلام حب القراءة في قلوب المسلمين غرسا عميقا، فأحبوها حبا عظيما، حتى كان الكتاب أحب إلى أحدهم من طعامه وشرابه. يقول أحد العلماء واصفا حاله، قال: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، فلو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في طلب الكتب، فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعاداتهم وغرائب علوم لا يعرفها من لم يطالع. لقد حرص سلف هذه الأمة على اقتناء الكتب واصطحابها، وحملوها معهم في أسفارهم. فهذا أحدهم يوصي صديقه قبل السفر قائلا: استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب، فإنها ألسن ناطقة وعيون رامقة. ويقول آخر مبينا فضل الكتاب: هو أكرم مال وأنفس جمال وآمن جليس وأسر أنيس. فالكتاب معاشر المسلمين نعم الأنيس في ساعة الوحدة، ونعم القرين ببلاد الغربة، وهو وعاء ملئ علما، وليس هناك قرين أحسن من الكتاب ومن محاسن الكتاب. أنه الجليس الذي لا يمدحك، والصديق الذي لا يذمك، والرفيق الذي لا يملك. إذا نظرت فيه أمتعك وشحذ ذهنك وشحذ ذهنك وبسط لسانك وجود بيانك. ولو لم يكن من فضله عليك، ولو لم يكن من فضله عليك إلا حفظه لأوقاتك فيما ينفعك، وصونها عما يضرك من فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة ومجالسة من لا خير فيهم، لكان في ذلك على صاحبه من أسبغ النعم. معاشر المسلمين، إن للقراءة فوائد جليلة وآثارا عظيمة، فهي وسيلة العلم وسبيل المعرفة، ومن خلالها يكتسب الإنسان العديد من العلوم والأفهام التي تأخذ بيده إلى الإبداع، ومن قرأ تعلم ونال أعظم الفائدة والفهم. فالقراءة ترفع أهلها وتعلي قدر أصحابها وتقدمهم على غيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الكتاب من أصحابه، فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قدم على كثير من الصحابة في أمر كتابة الوحي وترجمة الرسائل. والقراءة معاشر المسلمين غذاء للعقل ولذة للقلب، ولا يخلو كتاب من فائدة. قال الخليفة المأمون: لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال، يعني في كتبهم. فالقراءة من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته ومخترعاته، وهي توسع مدارك القارئ وتكسبه علما وحكمة وتنمي من مهاراته وتزيد من خبراته، كما أنها تهذب الأخلاق وتقوم السلوك. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره. فالقارئ بلا شك يتأثر بسير الصالحين وهمم المجتهدين فتعلو همته وتقوى عزيمته. قيل لابن المبارك رحمه الله: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك. قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب. فمن أراد أن يجالس عالما، معاشر المسلمين، من أراد أن يجالس عالما أو مفكرا أو مخترعا فليقرأ كتبه، ففيها خلاصة علمه وعصارة فكره، وكل يختار من الكتب ما يلزمه من الكتب النافعة وينتقي ما ينفعه. قيل للإمام مالك رحمه الله: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك فالزمه، انظر الذي يلزمك فالزمه. معاشر المسلمين، إن خير ما يقرأ وأول ما يتلى هو كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهو الذكر الحكيم والنور المبين، وهو الصراط المستقيم، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا. ومن ذلك أيضا أن يعتني المسلم بقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك السنة العطرة وتلك السيرة النافعة، لنستلهم منها العبر والدروس ونأخذ منها القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعد ذلك النظر في سير السالفين من العلماء المصلحين، وعلى رأسهم الصحابة وأئمة التابعين، وكذا قراءة كتب العلوم المختلفة النافعة والفنون المتنوعة التي تزيد مدارك العبد، والعناية بعد ذلك بالكتب التي تتحدث عن وطنك المسلم وتاريخه ومؤسسيه، فهي تغرس في نفوس أبنائنا حب وطنهم والتضحية من أجله. وتقدير منجزاته، والحفاظ على مقدراته، واستكمال نهضته وبناء حضارته. ومن ذلك الاطلاع على كتب المعرفة المختلفة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم، وكذلك كتب التراث النافعة، فهي كتب عظيمة خلفها الأجداد، هي عصارة عقولهم لقرون عديدة، وثمرة جمعهم وسهرهم لآماد طويلة. وإن لغتنا، إن لغتنا معاشر المسلمين هي اللغة العربية، وهي لغة، وهي لغة نعيشها وحياة نعيش فيها، تعبر عنا بمختلف حالاتنا. وإن المحافظة عليها مسؤولية وطنية ودينية قبل ذلك وأخلاقية. فليحرص الطلاب على الجد والاجتهاد، ولينهضوا للقراءة بهمة عالية، وليجعلوا بدايتهم جادة مشرقة، مستعينين بربهم متوكلين عليه. فمن توكل على الله يسر دربه وسهل أمره. ولنعلم أيها الآباء أن البيت يضع اللبنة الأولى في تنشئة الأبناء وتنمية عقولهم، فيجمل بنا أن نغرس في أبنائنا حب القراءة، ونحثهم على استغلال أوقاتهم فيها بعيدا عن الملهيات الضارة، ونوفر لهم في ذلك البيئة التي تعينهم على ذلك، وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد. قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وتمسكوا في دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. واعلموا معاشر المسلمين أن القراءة نعمة من الله يمتن بها على من يشاء من عباده، وهي سبيل العلم الذي ترتقي به الأمم، بل وبه نحقق أعظم مطلوب وأكمل غاية، وهي عبادة الله جل وعلا وحده وتوحيده، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على درب السابقين من أهل العلم والإيمان، والنيل لمراقي الصعود ومسابقة الأمم. ومن هذا المنطلق، في بيان منزلة القراءة وأهميتها، شيدت القيادة الرشيدة المدارس والجامعات، وأسست المجامع العلمية والمكتبات، ووفرت أسباب القراءة النافعة بإقامة معارض الكتاب في كل عام. وفي هذا الإطار، من اهتمام الحكومة الرشيدة بالعلم والتقدم، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، بعنوان تحدي القراءة العربي، يهدف إلى إبراز جيل متفوق في مجال الاطلاع والقراءة والمعرفة. فما أجمل أن نغرس في نفوس أبنائنا وطلابنا الرغبة في القراءة والمطالعة، ففي ذلك غرس لأمر التفقه في الدين، ولأسس التقدم والتفوق العلمي والحضاري، وبناء أجيال محبة للقراءة شغوفة بالبحث والاطلاع. فاللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. اللهم افتح لنا أبواب العلم والمعرفة، ووفق أبناءنا لكل خير، ويسر لهم سبل القراءة والمطالعة، واشرح صدورهم للعلم والفهم يا رب العالمين. اللهم ارحم من نحتسبهم شهداء عندك، اللهم انزلهم منازل الأبرار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين يا عزيز يا غفار. اللهم اجز خير الجزاء خير الجزاء أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا، وألهمهم اللهم الصبر والسلوان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولذوي أرحامنا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحب وترضى، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، واجعله في حفظك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه وولي عهده لما فيه رضاك. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليه الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد أو ببلاد الإسلام شرا، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره، ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.